أن أيضا الدجاج يحيض وأن الضب كذلك يحيض. فعلى كل حال الحيض ليس خاصا ببني آدم بنساء بني آدم، وإنما يكون في بعض الحيوانات، يكون في بعض الحيوانات. والحيض له مسميات كثيرة أوصلها بعضهم إلى 10، فيقال حيض ويقال نفاس ويقال دراس ويقال طمس ويقال إعصار، هذه 5. نعم. وكذلك أيضا ضحك أو ضحك، الضحك وفراك وعراك وطمس وإكبار، هذه 5، هذه 5 أيضا مجموعة، هذه في بيت من الشعر: حيض نفاث دراس طمس إعصار، طمس إعصار، ضحك عراك فراك طمس إكبار، طمس إكبار. البيت يقول: حيض نفاث دراس طمس إعصار، طمس الأول طمس، الثانية طمس، طمس إعصار، ضحك عراك فراك طمس إكبار. وأما الضحك فهذا جاء في القرآن الكريم في قصة أم إسحاق: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. على أحد التفاسير أن معنى ضحكت هنا أي حاضت، والحيض هو علامة الولادة، يعني أنها يخرجها من سن الإياس، وهذا مروي عن ابن عباس لكنه خلاف المشهور، لكنه خلاف المشهور. الشاهد أن الحيض يطلق ويراد به، يطلق الضحك ويراد به، ويراد به الحيض. والأصل أن الحيض قبل الإسلام بين إفراط وتفريط، أما اليهود فكما صح عند مسلم كانوا لا يجالسون الحائض مطلقا، ولا يؤكلونها ولا يشربونها، بل يضعونها في مكان خال حتى تخرج أو تطهر من حيضها. وأما النصارى فكانوا على العكس من ذلك، أو على الضد من ذلك، كانوا يتساهلون في جانب الحيض فيأتون المرأة في حيضها ويباشرونها إلى غير ذلك. فجاء الإسلام وسطا بين غلو النصارى في الإفراط أو مبالغة النصارى في الإفراط وبين غلو اليهود في التشديد، فنهى عن جماع الحائض فقط دون نهى عن جماعها، بخلاف المؤاكلة والمشاربة والمباشرة فيما دون الفرد، فهذا أباحه الإسلام، فهذا أباحه الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا في الآية أمر بالابتعاد عن الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب، أليس في هذا دليل لليهود؟ ولا تقربوهن حتى يطهر، فنهى عن القرب، مجرد القرب، فهذا لفظ عموم، نهى عن جميع أنواع القرب لهذه المرأة، فإذا تجتنب، أليس كذلك؟ هذا العام مخصوص بإيش؟ مخصوص بالكتاب أو بالسنة أو بأقوال الصحابة؟ مرة معنا في درس الأصول. نعم، مخصوص بالسنة الفعلية أم القولية؟ مخصوص بالسنة الفعلية. نعم، مخصوص بالسنة الفعلية. هنا ظاهره النهي عن اتيان الحائض حتى تطهر مطلقا، لكن السنة الفعلية خصت هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدى نسائه أن تتزر وهي حائض فيباشرها فيما دون الفرج، فهذا من المخصصات، هذا من المخصصات الفعلية، هذا من المخصصات الفعلية. طيب إذا الإسلام أباح مؤاكلة الحائض والجلوس معها ما عدا ومباشرة فيما دون الفجر الفرج ما عدا الجماع، فهذا منهي عنه على ما سيأتي. قال المؤلف: لا حيض مع حمل. لا هنا نافية، لا حيض مع حمل، والنفي هنا يحتمل أن يكون نفيا حسيا من حيث الواقع، ويحتمل أن يكون نفيا شرعيا، يعني لا حيض مع حمل شرعا، نقول وهذا هو مراد المؤلف، هذا هو مراد المؤلف في الأصل، وقد يكون مراده أيضا من جهة الحس. أما من جهة الحس فيقول لأن عادة المرأة أنها إذا حملت لا تحيض، ولا يعرف أن المرأة تحيض إذا حملت، بل إنه يعرف حمل المرأة إذا انقطع عنها الدم، إذا قطع عنها الدم عرف أن المرأة حامل، عرف أن المرأة حامل. وأما من جهة الشرع فيقولون لأن الله سبحانه وتعالى جعل للحامل عدة تختلف عن عدة الحائض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وفي الآية الأخرى: وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن. أولى الأحمال أجلهن أيضا، وإن كن أولات حمل وأولى الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولى الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو كانت الحامل تحيض لربطها بإيش؟ بالحيض، وانتهى الإشكال، وانتهى الإشكال. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس، قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ أو حتى تستبرئ، وهذا حديث صحيح في السنة. فهنا نهى عن أن توطأ الحامل المسبية حتى تضع الحمل، وأما التي ليست حاملا نعم فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. فلو كانت الحامل تستبرأ بالحيض ولها حيض لجعل الحامل وغير الحامل تستبرأ بإيش؟ تستبرأ بحيضة. قالوا هذا دليل من الشرع أيضا على أن الحامل لا تحيض، على أن الحامل لا تحيض. هناك رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الحامل تحيض، أن الحامل تحيض، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أولا من جهة الواقع وهو أنه يأتي للمرأة حيض وهي حامل. ثانيا من جهة الشرع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. فماذا نفعل؟ نعم يا هذا علل به بعض أهل العلم، وقال: ولذلك حملوا أن المرأة إذا نزل منها الدم أثناء الحمل قالوا هذا دم فساد وليس دم عادة، لكن لا يقرون على هذا، لا يقرون على هذا. لماذا؟ نقول نحن: إذا المرأة وهي حامل خرج منها الدم وصفاته صفات الحيض، صفاته صفات الحيض من حيث اللون والرائحة وكذلك الوقت، إن صار لها عادة تجلس كما تجلس في عادتها الأخرى فهذا حيض، شاء الجميع أم أبوا، شاء الأطباء أم غير أم أبوا، لأنها ليست معلقة بالطب وإنما معلقة بالشر، أنها إذا رأت الحيض بألوانه وصفاته فهو حيض بصرف النظر عن كون تغيرت الهرمونات أو ما تغيرت، لا إشكال في كونه يكون سببه في الأول سببه في التالي انقطاعه لأجل الولادة، فلا يمنع أن يخرج مع التغير في الأصل لا التغير في الطبيعة. الطبيعة إذا إذا كان خلاف دم العادة فحينئذ نقول هذا دم فساد، وأما إذا كان نفس صفات العادة فتكون عادة وتكون ويكون حيضا ولو كانت حاملا. وهذا هو الرأي الصحيح، وهذا هو الرأي الصحيح المختار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذه المرأة جاءها هذا الدم الذي صفاته صفات الحيض، فكيف نتركها بغير دليل شرعي؟ عندنا نهي ونقول لها صومي وصلي وتطئين، وما عندنا شيء شرعي يدل على أن الحامل لا تحيض، ما في شيء شرعي. العبرة في الواقع، ولا لو جاء نهي أو بيان شرعي واضح حينئذ لا إشكال. وذلك يقولون ماذا نفعل بعموم هذه الآيات؟ هذه المرأة جاء هذا الدم وهو أذى، فكيف نفعل بهذه الآية؟ وأيضا علق بهذه الآيات، علق بالحيض أحكام كثيرة، لو قلنا إن هذا ليس حيضا فحينئذ يسقط حكم كبير يتعلق بالصلاة ويتعلق بالطلاق ويتعلق إلى آخره على ما سيأتي. الحاصل على كل حال أن الحامل قد تحيض، ولكن هذا على الندرة، والغالب أنها لا تحيض. أما أن نقول إن الحامل لا يمكن أن تحيض فهذا بعيد، هذا بعيد جدا. قال نحن عرفنا الحيض في اللغة، قلنا هو السيلان، الاصطلاح ما عرفناه، في الاصطلاح يقولون هو دم طبيعة وجبلة يخرج من أعماق الرحم في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يخرج من أعماق الرحم في أوقات معلومة. دم، قولنا دم هنا خرج به ما سوى الدم كالقيح والصديد ورطوبة فرج المرأة والبول وغيره. وقولنا طبيعة أي سجية عادة طبع في هذه المرأة. وقولنا جبلة، دم طبيعة وجبلة أي جبلها الله سبحانه وتعالى جبل النساء عليها يخرج من أعماق الرحم المكان الذي يتكون فيه الولد في أوقات معلومة، أوقات معتادة تأتي هذه الحائض في الشهر أو في الشهرين، سيأتي بيان ما هو الأقل وما هو الأكثر في هذه المسألة. والأصل في الحيض هو خدمة الجنين، الأصل في الحيض هو خدمة الجنين، ولذلك إذا حملت المرأة في الأصل أن هذا الحيض يتجه ويتحول إلى غذاء لهذا الجنين. قال هنا ولا بعد خمسين سنة أي لا حيض بعد 50 سنة. ما هو الدليل على هذه المسألة؟ أولا نقول قوله ولا بعد 50 سنة مفهومه أن ما دون 50 فهو حيض. طيب ما زاد عن 50 سنة ماذا يعتبر؟ يعتبر دم فساد. لكن الرواية الثانية في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا يزيد إلى سن الستين. ورواية 50 هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأما الأئمة الثلاثة وغيرهم فعلى خلاف هذا، أنه لا حد لأكثر الحيض. ولذلك قال ناظم المفردات أكثر سن الحيض 50 سنة، فحنبل عن شيخه قد عنعنه. يقصد بذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. وقوله قد عنعنه يعني رواه، ولا يلزم منه أنه رواه بالعنعنة، لكن هنا لأجل القافية. ف فإذا 50 سنة من مفردات المذهب، ورواية أخرى أنها 60 وهي الأصح، الأصح من حيث النظر، من حيث النظر هي الأصح. ودليل أحمد في 50 هذه يقولون ما روي عن عائشة أنها قالت لا حيض بعد 50 سنة ولن ترى الولد بعد 50 سنة، لن ترى الولد في بطنها بعد 50 سنة، ولن ترى الولد في بطنها بعد 50 سنة. لكن هذا الحديث لا يعرف، أو هذه الرواية عن عائشة لا تعرف في الأصول المشهورة، لا تعرف في الأصول المشهورة. ولو ثبت هذا فهو اجتهاد، اجتهاد من عائشة، والقول الصحيح فيه إن شاء الله أنه لا حد لأكثره، فمتى ما رأت الدم وكان دم حيض فهو حيض ولو زادت عن 50 أو 60 سنة. لكن نقول يشترط أن يكون اللون لون دم الحيض، وكذا الرائحة رائحة دم الحيض، وكذا أيضا الوقت يكون في وقت دم الحيض. إذا اجتمعت هذه الشروط في من جاءها بعد 50 أو 60 فهو دم حيض، وإلا فيعد دم فساد، وإلا فيعد دم فساد. قال ولا قبل تمام 9 سنين، ولا قبل تمام 9 سنين، يعني أنه لا حيض قبل تمامها. فلفظ التمام هنا يعني بعد انتهاء السنة 9 وبداية السنة 10. فقوله هنا لا حيض قبل تمام 9 سنين أيضا لا حيض شرعا، لا حيض شرعا، عقلا أو حسا قد يقع، لكن المؤلف لا يعتبره، يقولون لو جاءها الحيض في من دون 9 فلا يعد حيضا وإنما هو دم فساد، هذا مراد المؤلف. ومفهومه أيضا أنه لو جاء في نهاية قبل نهاية السنة 9 لا يعد، لا يعد حيضا، بل لا بد بعد انتهاء السنة 9 مع بداية 10، وما كان دون ذلك فلا حيض فيه. ويستدلون أيضا هنا بما ذكرت عائشة أن الجارية لا تحيض قبل 9 سنين، لا تحيض قبل 9 سنين، لكن نقول أيضا هذه المسألة كسابقتها، لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، لا حد للسن القليل. فلو حاضت وهي بنت 7 سنين فإنه يعد حيضا ما دامت صفاته صفات، صفات الحيض، ما دامت صفاته صفات الحيض. وأيضا يقولون لأنه لم تجري العادة إلى أن من دون 9 تحيض، ولا يعرف، يكون لا يعرف في الوجود أن من دون 9 سنوات تحيض، ولا يفرقون في ذلك بين نساء العرب ونساء العجم أو غيرهم، فالنساء في ذلك، فالنساء في ذلك سواء. ولذلك يقول الشافعي فيما روي عنه أدركت جدة تبلغ من العمر 21 سنة، أدركت جدة تبلغ من العمر 21 سنة. وإن كانت الرواية هذه عن الشافعي ضعيفة لكنها اشتهرت عند الفقهاء شهرة أغنت عن إسنادها. فهذه المرأة حاضت وهي بنت 9 سنين وتزوجت كذلك، ثم ولدت وهي بنت 10 وكبرت بنتها فحاضت وهي بنت 9 سنين وتزوجت ثم ولدت وهي بنت 10، فهذه 21 والسنة 21 هذه مدة الحمل، مدة الحمل، فصار جدة عمرها 21 سنة عمر هذه الجدة. ويذكرون في هذا أشياء كثيرة تدل على أن الحيض يعرف من النساء وهن صغار، وهن صغار، يعرف من النساء وهن صغار. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن جارية تزوجت وحملت من زوجها وربما لصغرها لا تعرف أمر الحمل والولادة وغير ذلك، ينتفخ البطن ولا تعرف ما سر هذا الانتفاخ. فخرجت في يوم من الأيام إلى الخلاء لتقضي حاجتها، فلما أرادت قضاء الحاجة خرج هذا الولد فجلس يصيح، فخرجت إلى ذهبت إلى عمتها تقول عمتاه عمتاه آل بعر يفك فه؟ قالت نعم ويقول أمه، نعم ويقول أمه. والشاهد يعني من ذكر الفقهاء، بعض الفقهاء المتقدمين لهذه القصة، يعني أن البنت قد تحيض في سن مبكر، قد تحيض في سن مبكر كما في مثل هذه القصة. والحاصل أن الحيض لا حد لأقله في السن، فقد تحيض وهي في الثامنة أو في السابعة، وقد تحيض أيضا بعد التاسعة في العاشرة أو في الخامسة عشرة أو غير ذلك. ونرجع بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول هل صلاة التراويح مقيدة بإحدى عشرة ركعة أم الأمر فيها واسع؟ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها لا في رمضان ولا في غير رمضان، كما في حديث عائشة وفي حديث أبي 13 ركعة. فنقول السنة إما 13 أو 11، هذه هي السنة، هذه هي السنة، وموافقتها موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك فلا بأس، وما زاد عن ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيئا ويقر غيره على شيء، فيكون ما فعله هو المؤكد السنة المؤكدة، وما أقر به غيره نعم يدخل في باب المشروعية. فنقول إن زاد على ذلك فلا بأس، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة أو فليصلي ركعة توتر له ما سبق. ما حكم صلاة الوتر مرتين في ليلة واحدة؟ هذه المسألة، إن كان صلاة الوتر من شخص واحد كمأموم أو إمام فهذا لا يجوز أن تصلى أكثر من مرة في الليلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وأما إذا كان يصلى في مسجد من إمامين مختلفين فهذا لا بأس فيه، والحديث لا يشمله وهو جائز. يقول ألا ترى أن عطف المصنف للقمل والبراغيث والبعوض على ما لا نفس له سائلة لكي يرفع الإشكال الذي يحصل، وهو عندما تقتل هذه الحشرات يخرج منها دم خلاف غيرها؟ لا بأس، هذا تعليل جيد، هذا تعليل جيد. هذا يسأل عن بيان حكم المذي. المذي اختلف فيه، فمنهم من قال إنه نجس ومنهم من قال إنه طاهر. والصواب أن المذي نجس، لكن نجاسته نجاسة مخففة، يكفي فيها غسل الموضع الذكر والأنثيين، وكذلك غسل الموضع الذي وقع عليه هذا. وأما الاغتسال فإنه لا يغتسل منه لأن نجاسته مخففة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ايش ما يلزم، ما يأتي معه، هو يأتي قبل المدي، له حالة يأتي قبل المدي. عادة ليس يأتي مع بعض، ما يلزم، ما يعرف هذا ما ينزل جميع المدي. هذا سائل ينزل عند المداعبة أو التفكير، فإذا حصل شيء من هذا ينزل قبل المني. أما في الاحتلام، إذا كان في الاحتلام فيه ما يستدعي نزول هذا نعم، وأما مجرد نزول المني أنه مختلط معه هذا ما هو صحيح. الشيخ قوله تعالى فلما رأينا وصبرنا.